الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله الدرس 43 من زاد المعاد. قال رحمه الله فصل. وقول صلى الله عليه وسلم الخطوة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية، فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين في القصاص، بل هو أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية. وفي ذلك 3 أقوال، وهي روايات عن الإمام أحمد. أحدها أن الواجب أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي، بين 4 أشياء: العفو مجانا، والعفو إلى الدية، والقصاص، ولا خلاف في تخييره بين هذه 3. والرابع المصالحة على أكثر من الدية فيه، وجهان أشهرهما مذهبا جوازه، والثاني ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها، وهذا أرجح دليلا، فإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد، وهذا مذهب الشافعي وأحد الروايتين عن مالك. الصحيح أن المصالحة بزيادة على الدية لا حرج منها. الصلح خير. باب الصلح واسع. والقول الثاني أن موجبه القود عينا، وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضى الجاني، فإن عفى إلى الدية فلم يرضى الجاني فقوده بحاله، وهذا مذهب مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة. صحيح بعض الجناه يكون بينه عداوة وبين من جنى عليهم، فيقول والله ما أعطيهم حاجة، أنا باذل نفسي للقصاص، فهل له ذلك يعني أن يبذل نفسه ولو أرادوا الدية؟ قد يكون أحوج إلى الدية. الصحيح أن شأن القصاص أو الدية إلى الأولياء. والقول الثالث أن موجبه القواد عينا مع التخير بينه وبين الدية، وإن لم يرضى الجاني، فإذا عفى عن القصاص إلى الدية فرضي الجاني فلا إشكال، وإن لم يرضى فله العود إلى القصاص. فإن عفى عن القواد مطلقا، فإن قلنا الواجب أحد شيئين فله الدية، وإن قلنا الواجب القصاص عينا سقط حقه منهما. فإن قيل فما تقولون فيه فيما لو مات القاتل، قيل في ذلك قولان: أحدهما تسقط الدية، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الواجب عندهم القصاص عينا، وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى، فأشبه ما لو مات العبد الجاني، فإن أرش الجناية لا ينتقل إلى ذمة السيد، وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن، حيث لا يسقط الحق لثبوته بذمة الراهن والمضمون عنه، فلم يسقط بتلف الوثيقة. وقال الشافعي وأحمد: تتعين الدية في تركته، لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط، فوجبت الدية لئلا يذهب حق الورثة من الدم والدية مجانا. فإن قيل فما تقول لو اختار القصاص ثم اختار بعده العفو إلى الدية، هل له ذلك؟ قلنا هذا فيه وجهان: أحدهما أن له ذلك لأن القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى أدنى، والثاني ليس له ذلك لأنه لما اختار القصاص فقد أسقط الدية باختياره له، فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها. قد يختار القصاص وبعد ذلك يدخل الناس ويختار الدية فلا حرج، أو يرى أن الأجر والمثوبة أعظم عند الله عز وجل في الدية أو العفو فلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لذلك الرجل: خذه فاقتله، ثم بعد ذلك قال: إن قتله فمثله فعفى عنه، لا حرج. فإن قيل فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عمدا فهو قود مرسل، يعني قود يقتل فيه؟ قيل: لا تعارض بينهما بوجه، فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد، وقوله فهو بخير النظرين يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخذ بدله وهو الدية، فأي تعارض؟ وهذا الحديث نظير قوله تعالى: كتب عليكم القصاص، وهذا لا ينفي تخير المستحق له بين ما كتب له وبين بدله، والله أعلم. فصل. وقوله في الخطبة: إلا الإذخر، بعد قول العباس له إلا الإذخر، يدل على مسألتين: أحدهما إباحة قطع الإذخر، والثانية أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل فراغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ناويا للاستثناء الإذخر من أول كلامه وقبل تمامه لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك وإعلامه أنهم لا بد لهم منه لقينهم وبيوتهم. فلو أن إنسان أقسم يمينا ولم يكن في نيته الاستثناء، فقال له بعضهم: استثني، أو قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله إجزاه الاستثناء. ونظير هذا استثناؤه صلى الله عليه وسلم لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر، بعد أن ذكر به ابن مسعود فقال: لا نفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق. فقال ابن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام. فقال إلا سهيل بن بيضاء. ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه. ونظيره أيضا قول الملك لسليمان لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لقاتله في سبيل الله. أجمعون. وفي لفظ لكان دركا لحاجته. فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحال لنفعه. ومن يشترط النية يقول لا ينفعه. الصحيح الأول. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثلاثا ثم سكت ثم قال إن شاء الله. هذا استثناء بعد سكوت وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه. وقد نص أحمد على جوازه وهو الصواب بلا ريب والمصير إلى موجب هذا الحديث. هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في أولى وبالله التوفيق. وفي فصل وفي القصة أن رجلا من الصحابة يقال له أبو شاه لا ينقض لا يقال أبو شاتن أبو شاهن مثل ابن ماجه لا ينقض. فقال اكتبوا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاهن يريد خطبته. ففيه دليل على كتابة العلم ونسخ النهي عن كتابة الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. كلها في الصحيح. وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحي الذي يتلى بالوحي الذي لا يتلى. ثم أذن في الكتابة لحديثه. وصح عن عبد الله بن عمرو أنه رضي الله عنهما أنه كان يكتب حديثه. وكان مما كتبه صحيفة تسمى الصادقة. قال لم أجد ما يدل على أن الصحيفة التي رواها عمرو بن شعيب هي الصادقة. وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عنه. وهي من أصح الأحاديث. وكان بعض أئمة الحديث يجعلها درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر. والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها. هذا إذا صحت إليه. إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب. أما إذا كان هناك انقطاع قبل عمرو بن شعيب كرواية ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب أو بعضهم عن عمرو بن شعيب إذا كان الضعف قبل عمرو بن شعيب لا تقبل. إذا كان صح إلى عمرو بن شعيب ما بعد عمرو بن شعيب ثابت. فصلنا في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه ولم يدخله حتى محيط الصور منه. ففي دليل على كراهية الصلاة في المكان المصور. وهذا حق بالكراهة من الصلاة في الحمام لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح. وأما محل الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الأمم كان في جهة الصور والقبور. وهذه الصور مسحها عمر بن الخطاب بخرق دليل على أنها لم تكن منحوتة. قال فصلهم في القصة أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء. ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا. ومن ثم جعل خلفاء بني العباس السواد شعارا لهم ولولاتهم وقضاتهم وخطبائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباسا راتبا ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع لعظام البتة. وإنما اتفق له لباس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة. ولم يكن سائر لباسه السواد يومئذ بل كان لواءه أبيض.